بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن المقدمة التي تعرض فيها المصنف إلى العبادة وإلى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، وتعرض فيها إلى أخذ قيدية قصد القربة إلى الله عز وجل، وأن قصد القربة في العمل إنما يكون فيما ثبتت عباديته وأحرز الفعل من الله عز وجل، أما ما لم يحرز فيه العبادية أو لم يحرز كونه مطلوبا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز الإتيان به بقصد القربة، لأنه يدخل تحت دائرة التشريع المحرم، لا مانع من الإتيان به رجاء المطلوبية. أشرنا بعد ذلك إلى أنه يعتبر في صحة العبادة الإخلاص، وهذا يعني منافاة الرياء للإخلاص في العمل العبادي. وقع الكلام بعد ذلك في مانعية العجب، هل أن العجب مانع من صحة العبادة أم أن العجب لا يمنع من الصحة؟ وقد تعرضنا إلى الحديث عن العجب من حيث الحكم التكليفي ومن حيث الحكم الوضعي ببيان قد تقدم. كان هذا حاصل ما قدم ذكره في البحوث الماضية. يقع الكلام الآن في الحديث عن كتاب الطهارة. بداية نحتاج إلى تعريف الطهارة، والطهارة مثلها مثل بقية المفاهيم، لها معنى في اللغة ولها معنى في الإصطلاح، وهذا يقتضي إما أن يلتزم بأن للطهارة حقيقة شرعية كما أن للطهارة معنى لغوي، أو أن يلتزم بأن للطهارة حقيقة متشرعية، أو على أقل التقادير أن يلتزم بأن الطهارة من الألفاظ المنقولة التي نقل المعنى اللغوي إلى المعنى الإصطلاحي ولو بلحاظ جانب ما أو بكيفية معينة. لذلك لا بد من ملاحظة هذا الجانب، هل أن الطهارة لها حقيقة شرعية أم أن الطهارة حقيقة متشرعية أم أن الطهارة من الألفاظ المنقولة. تعرض المصنف إلى بيان معنى الطهارة لغة ثم معناها اصطلاحا. إذن من خلال ما قدم يتضح السبب الموجب إلى تعرض المصنف لبيان حقيقة الطهارة لغة، لأنه إذا قلنا بعدم الحاجة أو إذا لم نتعرض لبيان معنى الطهارة لغة لن يتسنى لنا أن نقرر أن نعمد إلى المقارنة بين معنى الطهارة اصطلاحا وبين معنى الطهارة لغة، حتى نقرر بأن للطهارة حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية أو أن الطهارة من الألفاظ المنقولة. إذن لابد أن نعرف المعنى اللغوي ثم نعرف المعنى الاصطلاحي، فنعمد للمقارنة بين المعنيين المذكورين، ومن خلال المقارنة بين المعنيين المذكورين نصل إلى أنها حقيقة شرعية أو متشرعية أو من الألفاظ المنقولة. على أي حال، نأتي بعد ذلك إلى بيان المقصود من الطهارة لغة. المتداول دائما على الألسن أن معنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة والإنصاف. أقول أننا لو رجعنا إلى كلمات علماء أهل اللغة لا نجد في كلمات اللغويين ما يشير إلى أن حقيقة الطهارة بمعنى النزاهة والنظافة، بل على العكس تماما، فإننا عندما ندقق في كلمات أهل اللغة قد نجد 8-19 معاني يذكرها اللغويون في بيان حقيقة الطهارة. مثلا أن الطهارة تعني انقطاع الحيض، أحد المعاني أن المقصود من الطهارة انقطاع الحيض. حتى يكون الأمر جليا واضحا أنقل كلمتين لعلماء اللغة. مثلا في المصباح المنير الطهر وهو النقاء من النجس والدنس، أو من النجس والدنس، ما يهمنا النقاء، زين. إذا لم يتعرض إلى معنى الطهارة والنظافة. في لسان العرب على سبيل المثال قال التطهر التنزه عما لا يحل، وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون من الأدناس. لا يوجد عندما يقال النقاء من النجس والدنس ما في ما يشير إلى النظافة والنزاهة. خب طبعا الكلام اللي تفيدوه أنا ألتزم معكم به أنه ينبغي أن يصنف اللغوي أن يصنف اللغويين إلى أصناف، لأن بعض اللغويين أشرب البحث الفلسفي ولذلك أثر ذلك على بيانه لحقيقة معاني الألفاظ، بعض نتيجة مشربه الفقهي نجد أن تفسيره لكلمات اللغة على وفق الموازين الفقهية، بعض مثلا المشرب الكلامي فأثر ذلك، ولهذا لا ينبغي أن يساوى جميع الكلامي جميع اللغويين على حد سواء، وإنما يلزم أن يعمد إلى التفصيل بين اللغويين، بل قد يتوسع الإنسان فيقول ليس اللغويون من حيث المقبولية بعيدا عن حجية قول اللغوي من حيث المقبولية والاعتماد سواء، لأننا قد نلحظ قدم الإنسان ومصدره الذي قد اعتمد عليه في أنه كان يأخذ من المولدين أو كان يأخذ من العرب الأقحاح الذي كان يخرج إلى بلاد إلى البادية مثلا وكان يتناول معاني الكلمات اللغوية من خلال الذين كانوا يعيشون في البادية من دون أن يكونوا مولدين نتيجة الارتباط مثلا بغير العرب. على أي حال ما يهمني في المقام أن هذين اللغويين اللذين قد نقلت كلامهما لم يتضمن كلامهما إشارة من قريب أو بعيد إلى أن المقصود من الطهارة عبارة عن النظافة والنزاهة. نعم فحوى الكلام المذكور عندما يقولون الطهر وهو النقاء من النجس والدنس يعني عبارة عن النظافة، النقاء يعني من النجس والدنس يعني النظافة، النقاء من النجس والدنس يعني التنزه عن النجس والدنس. أيضا عندما يقول في لسان العرب أن النظافة التطهر يعني التنزه عما لا يحل يعني النزاهة، قوم يتطهرون يعني يتنزهون من الأدناس. ولذا وإن كانت كلمات أهل اللغة خالية عن الإشارة من قريب أو بعيد إلى أن المقصود من الطهارة عبارة عن النظافة والنزاهة، إلا أنه معنى متصيد يمكن اقتناصه ويمكن يعني الحصول عليه من مجموع كلمات أهل اللغة. مثلا عندما يقولون بأن الطهارة عبارة عن انقضاء دم الحيض يعني النظافة من دم الحيض وهكذا، فهو النظافة والنزاهة وإن لم ترد في شيء من كلمات أهل اللغة إلا أنها من المعاني المقتنصة والمتصيدة من مجموع كلمات اللغويين للخروج في نهاية المقام أو المطاف بهذا المعنى. إذن وفقا لما ذكر يمكننا أن نقول بأن معنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة، والظاهر أن هذا المعنى أشير إليه في قوله سبحانه وتعالى في آية التطهير ويطهركم تطهيرا، يعني يعمد إلى نزاهتكم من كل دنس وكل رجس، يعمد إلى نظافتكم من كل دنس ومن كل رجس، فتكون تامة الدلالة على المطلوب. ومثل كذا ومثل ذلك أيضا يعني إشارة إلى المعنى اللغوي كذلك ما جاء في حديثه سبحانه وتعالى عن مولاتنا مريم عليها أفضل الصلاة والسلام إن الله اصطفاك وطهرك، طهرك يعني أعطاك النزاهة من كل نجس ودنس، أعطاك النقاء أعطاك النظافة من كل ذلك. مع أن اللغويين قد اتفقوا في تحديد المقصود من الطهارة على أساس أن كلام اللغويين يؤول في نهاية المطاف إلى أن المقصود به عبارة عن النظافة والنزاهة، إلا أننا نجد أن أهل الاصطلاح وأعني بذلك الفقهاء قد اختلفوا في تحديد المقصود من الطهارة اختلافا بينا، لذلك تعددت تعريفاتهم للطهارة كما يلحظ ذلك من راجع كتاب الجواهر للشيخ صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة. نشير لبعض تلك التعريفات التي قد ذكروها في كلمات أو قد وردت في كلمات الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. من التعريفات التي ذكرت في المقام في كلماتهم التالي: واحد من التعريفات قالوا أن الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم على وجه لها الطهارة تأثير في استباحة الصلاة، وبعبارة مختصرة الوضوء والغسل والتيمم الذي يبيح الدخول في الصلاة، الوضوء الذي يبيح الدخول في الصلاة، الغسل الذي يبيح الدخول في الصلاة، التيمم الذي يبيح الدخول في الصلاة، وبالتالي ليس مطلق الغسل أو مطلق الوضوء، وإنما خصوص الوضوء أو الغسل مثلا الذي يكون مبيحا للدخول في الصلاة. بأخذ قيدية استباحة الصلاة في التعريف سوف يخرج عندنا مجموعة من الطهارات: الوضوء التجديدي، الأغسال المستحبة، وضوء الحائض، كما يخرج أيضا الوضوءات التي تكون لرفع الكراهة عند الإتيان ببعض الأفعال كوضوء الجنوب أو تيمم للآكل أو كوضوء الجنوب للنوم مثلا وما شابه. جميع ما ذكر ليس له تأثير في استباحة الصلاة، النوم على طهارة ليس له تأثير في استباحة الصلاة، جميع هذه الموارد يعني الوضوء على سبيل المثال قبل النوم فإنه ليس له تأثير في استباحة الصلاة. طبقا لمثل هذا الأمر سوف يلتزم بأن التعريف المذكور يستوجب خروج مجموعة من الموارد كما بينا. ببيان عندما قلنا أن عندما أخذنا قيدية استباحة الصلاة يبدو أنه يعتبر طبقا لهذا التعريف أن يكون قصده للطل الوضوء الدخول في الصلاة، ومقتضى ذلك أنه لو كان قاصدا بالوضوء مس قراءة القرآن الكريم فإنه لا يكون مجزيا حينئذ للدخول في الصلاة. طيب، أيضا التعريف الثاني الذي ذكر في المقام وهو التالي: إن الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم، التفت، مع التأثير في العبادة إباحة أو كمالا. الطهارة اسم للوضوء، أحسنتم، الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم مع التأثير في العبادة إباحة أو كمالا. هني نلاحظ أنه بإضافة قيد الكمال سوف تكون دائرة التعريف أوسع حتى يكون شاملا لأفراد أكثر من سابقة، وبالتالي سوف يدخل جميع ما خرج في التعريف السابق، يعني وضوء الحائض سوف يكون داخلا لأنه يدخل تحت عنوان الكمال، الوضوء التجديدي سوف يكون داخلا لأنه يدخل تحت عنوان الكمال، الوضوء لرفع الكراهة سوف يكون داخلا لأنه يدخل تحت الكمال، وهكذا كثير من الموارد التي قد رفعنا اليد عنها فيما تقدم في التعريف الأول بناء على عدم شموله إياها سوف نلتزم بشمول التعريف محل البحث إليها لأنه أوسع دائرة من التعريف الأول. نعم، لا يشمل هذا التعريف كما ذكر ذلك صاحب الجواهر، لا يشمل بعض الأغسال المستحبة المؤقتة مثلا أو الموصوفة لغاية معينة، مثلا غسل التوبة. غسل التوبة لا يشمله التعريف المذكور. لماذا؟ لأننا قد أخذنا في التعريف المذكور قيدية الإباحة لدخول العبادة أو الكمال، وغسل التوبة لا يتصور فيه الكمالية، لا يكون الغاية منه الكمال. أو مثلا بعض لأنه أساسا لا يؤتى به كمالا، يؤتى به كمالا الوضوء التجديدي، يؤتى به كمالا رفع الكراهة، زين لو ما يؤتى به لغاية التوبة، وما دام يؤتى به لغاية التوبة لا يدخل. بالنتيجة التوبة كمال، لا التوبة كمال لكن ليس الغسل كمالا، التوبة كمال ليس الغسل لم يؤتى به لغاية الكمال يا شيخي الدليل، وإنما أتي بالغسل يعني لم يؤتى بالغسل لقصد التقر لقصد مثلا الكون على طهارة، وإنما أتي بالغسل لرفع مانع وهو الذنب والمعصية وتحقيق أمر غرض وهو عبارة عن التوبة. زين، أوضح من ذلك أيضا الأغسال المستحبة في الأوقات الزمنية المحددة، مثل غسل ليلة القدر، مثل غسل يوم العيد، مثل غسل مثلا الجمعة، فإنها أوقات زمنية محددة يلتزم بعدم كونها كمالا، وبالتالي تكون خارجة من تحت دائرة التعريف المذكور، مع أننا نقرر أن النسبة بين التعريف الأول والتعريف الثاني نسبة العموم المطلق، فإن التعريف الثاني أعم مطلقا من التعريف الأول كما لا يخفى. زين، التعريف الثالث الذي يمكن أن يذكر لي الطهارة، أي يقال بأن الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم مطلقا من دون لحاظ التأثير في الإباحة أو الكمال، مجرد إيجاد الفعل خارجا، مجرد إيجاد الغسل خارجا، مجرد إيجاد التيمم خارجا، سواء كان بقصد استباحة التأثير للدخول في العبادة أم كان بقصد تحصيل الكمال أم لم يكن من أجل التبريد ليس إلا، فما هو الحكم حينئذ؟ هذا تعريف يقول لو أتى بالطهارة بهذا القصد بني على تمامية الطهارة. طبعا طبقا للتعريف الثالث سوف يلتزم بسعة دائرته عن سابقه، وعليه سوف يكون التعريف الثالث شاملا لما خرج من التعريف الثاني. في التعريف الثاني أخرجنا بعض الأغسال المستحبة، أخرجنا غسل التوبة، أخرجنا غسل ليلة القدر، سوف يكون التعريف الثالث شاملا إليها كما لا يخفى. إن شاء الله واضح. إجي الكلام الآن، لو بني على أحد التعريفات الثلاثة، التعريف الرابع أي يقال بأن المقصود من الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم بعد وإزالة الخبث الشرعي، يعني كل ما ثبت من الشارع المقدس أنه خبث نجاسة يعجب أن يزال. طبعا لو بنينا على أحد التعريفات الثلاثة الأولى فلن يمكننا أن نقسم الطهارة إلى قسمين، إلى طهارة من الحدث وإلى طهارة من الخبث. ليش؟ لأنها سوف تكون الطهارة منحصرة في خصوص قسم واحد وهو الطهارة من الحدث. أما إذا التزمنا بالتعريف الأخير الذي أضفنا إليه قيدية إزالة الخبث الشرعي فإنه يصح وفقا له تقسيمها إلى طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. على أي حال قد اشتملت بعض الكلمات منع القبول بالتعريف الرابع للطهارة. لماذا؟ لاحظ مثلا صاحب الشرائع في كتاب الشرائع، أو العلامة الحلي في كتابه التحرير، أو الشهيد الثاني في كتابه المسالك، لماذا التزم هؤلاء بمنع القبول بالتعريف الرابع للطهارة؟ قالوا لأن إزالة الخبث أمر، أو لأن الخبث أمر عدمي، والطهارة من الأمور الوجودية، ولا يمكن إطلاق الأمر العدمي على الأمر الوجودي، وهذا يمنع من شمول الطهارة لذلك. طبعا ده الكلام مدفوع. لماذا؟ ها؟
يعني الإزالة هنا أمر عدمي،
هو يريد يقرر أن النجاسة،
أنا بسميه النقام،
جميل،
هذا
هو
النقام الخبث موجود،
شلون وجودي وهو زين ليس له وجود خارج؟
ومن قال أن الوجود
خارج؟ أحسد هذا الكلام وكأنما يشير. ولذلك أقول الإشكال المذكور يمكن أن يدفع بالتالي، بأن هذا الأمر العدمي لوحظ من جهة كونه عدما خاصة له حظ من الوجود، ما يجعل أن يشمله التعريف أمرا ممكنا بلا إشكال. طيب إذا التعريف الرابع إنصافا تعريف غير مقبول، فيبقى وهو الذي اشتمل على إضافة قيدية، شنو؟ إضافة قيدية الطهارة من الخبث، طبعا غير مقبول بناء على التسليم بالإشكال، بناء على الجواب الذي ذكرنا من أن له حظا من الوجود، فبالتالي لن يكون الأمر مرتبطا بالقضية العدمية، سوف يلتزم عندها بتمامية التعريف الرابع. الكلام الآن هذه التعريفات التي قد ذكرت عندنا في المقام، أعقب فقط بهذا التعقيب. تصويب أي واحد من التعاريف المذكورة يعتمد اعتمادا كليا على تحديد المقصود بالطهارة. تفت عندنا احتمالا، مرة نعتبر الطهارة عبارة عن الأفعال، غسل الوجه، غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى. إذا التزمنا بأن الطهارة عبارة عن الأفعال فإن مقتضى ذلك هو الالتزام بالتعريف الثالث دون البقية. ليش؟ لأن التعريف الثالث عبارة عن اسم للوضوء والغسل والتيمم مطلقا. إذا هي عبارة عن الأفعال من دون أخذ أي أمر إضافي، فإن التعريف الثالث يكون متعينا. أما لو اعتبرت الطهارة، أو اعتبرت الطهارة الأثر المترتب من الأفعال، اعتبرنا الطهارة الأثر المترتب من الأفعال، يعني الحالة النورية أو الحالة النورانية أو الحالة الروحانية التي تكون موجودة عند الإنسان جراء ذلك، الأقرب حينئذ إلى القبول هو التعريف الأول، وهو قولنا الطهارة اسم للوضوء والغسل والتيمم حتى يستباح بها الدخول في الصلاة، فتكون أقرب إلى البعد الروحي العرفاني وما شابه. على أي حال كما وقع الخلاف في حقيقة الطهارة عند أعلامنا، وأنها حقيقة شرعية أم متشرعية أم منقولة، وقد عرفت أنها من الألفاظ المنقولة وليست من الحقائق الشرعية ولا المتشرعية، أيضا وقع الخلاف في أنها اسم الطهارة، اسم للسبب أو اسم للمسبب. وين تظهر الثمرة يا مولاي؟ تظهر الثمرة إذا شك المكلف في اعتبار جزء أو اعتبار شرط في الوضوء، أو شك المكلف في اعتبار شيء في الغسل، هل يجب على الإنسان أن يخرج من تحت الماء حال الاغتسال أو قطع الماء حالا وابتسال. إذا شك في ماذا؟ شك في اعتبار جزء أو شرط. يشترط في صحة الغسل الترتيبي، أن يخرج الإنسان من تحت الماء، أو أن يقطع الإنسان الماء أثناء غسل كل جزء جزء، زين، الرأس والرقبة والبدن، فبالتالي مأخذ على نحو الشرط. نشك هل هو شرط أو لا. إذا كانت الطهارة اسما للسبب، كان المورد من صغريات الشك في التكليف وبالتزائد، وبالتالي تجري البركة. أما لو كانت الطهارة اسما للمسبب، يعني كان المورد من صغر، فعندها يكون المورد من صغريات الشك المحصل، والقاعدة تقتضي عند الشك في المحصل لزوم الاتيان بالمشكوك. ليش؟ اعتمادا على قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم تحقق الطهارة المسببة. ببيان، لاحظوا أنا الآن على يقين بأن ذمتي مشغولة. الكلام الآن، الطهارة اسم للمسبب، هل أن المسبب تحقق أو لا؟ مع الشك في دخالة هذا الأمر أو في شرطية هذا الأمر، فإننا سوف نشك في تحقق الفعل، لأنك سوف تجري البراءة أول شيء عن هذا الشرط، ثم بعد ذلك تجري البراءة عن اعتباره، وهذا في غير على خلاف القاعدة. القاعدة أن المورد من صغريات الشك في المحصل، وقد قرأنا في الأصول أنه عندما يكون المورد من صغريات الشك في المحصل القاعدة تقتضي الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، ومع وجود هذا الشك فإنه لن يتحقق الفراغ ما لم يتحقق الإتيان بذلك المشكوك، وإلا فلا. النتيجة البناء على عدم جريان البراءة، وإنما جريان الاستصحاب أو جريان الاشتغال. هذا تمام الكلام في التعريف. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الحديث عن ماذا؟ إلى الحديث عن تقسيم المياه، فيعمد إلى تقسيم المياه فيقرر أن المياه منقسمة إلى قسمين، إلى ماء قليل وإلى ماء كثير. في تصوري هذا أولى من تعبيره إلى كر، بعبارة كر، وإن كان يقصد بالكر مصداق من مصاديق الماء الكثير. لو عبر هكذا، الماء منقسم إلى قليل وإلى كثير. الكلام في هذا التقسيم وما يرتبط به أحيله للبحث القادم، والحمد لله.